قتل أمين قتل كل سمين
وقلبي لم يميل عن حبنا طرفة عين كأني بين والحب بين الجنتين يوم القيامة دار السلامة
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي استهدف زوار مرقد الشهيد سليماني بمحافظة كرمان الإيرانية. الرئيس الإيراني يعتبر اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري مؤشرا على هزيمة الاحتلال أمام المقاومة. وكتاب القسام تعلن إسقاط طائرة مسيرة في مدينة غزة والسيطرة على أخرى في حي الزيتون. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مسؤولية جهاد التبيين تقع على عاتق منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام. وقال قائد الثورة الإسلامية اليوم خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة الذكرى المباركة لولادة الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أن من أبرز صفات السيدة الزهراء عليه السلام جهاد التبيين. وحول القضية الفلسطينية قال سماحة القائد: على الرغم من أن الفلسطينيين لا يمتلكون الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، لكنهم استطاعوا لفت شعوب العالم لمظلوميتهم عبر صمودهم وصبرهم. ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا جموع الزوار المتجهين نحو مرقد الشهيد قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق إيران إلى 103 شهداء وأكثر من 140 جريحة. وتقول السلطات المحلية أن الانفجار الأول وقع على بعد 700 متر عن مقبرة الشهداء والانفجار الثاني على بعد كيلو متر واحد، وذلك أثناء إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد سليماني. ووفقا للتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية الإيرانية فإن الهجوم الإرهابي نجم عن عبوتين وضعتا على الطريق ذاته وقد تم تفجيرهما عن بعد. وحول الحادث الإرهابي في كرمان نستمع إلى تصريحات جعفر ميعاد فر رئيس جهاز الطوارئ في إيران.
مع بالغ الأسف قبل ساعات حدث انفجار في القرب من مقبرة الحاج قاسم سليماني الشهيد حاج قاسم سليماني حوالي وصلنا حتى الآن 20 جريحا، ونحن نتوقع أن يكون العدد مرشح للزيادة. وزملائي الآن في هناك في المنطقة يعملون ويوفرون كل الإمكانيات الموجودة في المشافي، وخمس مشافي في تم الإعلان استعدادها لاستقبال الضحايا أو المصابين وينقل إليهم المصابين، وكل الإمكانات مثل سيارات الإسعاف والأجهزة اللازمة كلها جاهزة الآن لاستقبال الجرحى باعتبار الضحايا ويقدمون خدمات لهم. ولكن إحصائيات الجديدة إن وصلت لدينا سنطلعكم عليها في اللقاء القادم. إن سبب هذا الحادث يجب أن يعلن من قبل المؤسسات الأمنية، ولكن أنا كلما لدي من معلومات عن المصابين هو أنه ينقلون إلى المشافي المعينة والبعض باعتبار يحاولون تقديم الخدمات لهم وكل زملائنا وكل الإمكانيات. لا أعلن عن استعداد لتقديم الخدمات لهؤلاء المصابين. نحن في مثل هذه الأحداث التي قد تليها انفجارات ثانوية أيضا نحن نعلن الاستعداد التام لكل المشافي لكي إذا كان ما حدث ما لا سمح الله نحن نكون على استعداد لاستقبال المصابين وكل الممرضين يكونوا على استعداد. ومن أجل ذلك أعطينا الإنذار لكل المشافي للمشافي الخمسة لكي تكون جاهزة لتقديم الخدمات للمصابين. بالتأكيد عندما يحدث انفجار ما البعض مثلا من الموجودين في المنطقة يهرعون ويهربون وهذا ما يكون بسبب الازدحام هو الذي يولد بعض المصابين. وعندما يسمع نوع من صوت الانفجار هناك بالقرب من ذلك المكان المخصص لإقامة مراسم الذكرى الثانوية الرابعة لشهادة السيد قاسم سليماني من الطبيعي أن تحدث هذه الحوادث.
توافد أبناء الشعب العراقي من مختلف المحافظات نحو مزاري أبي مهدي المهندس في النجف الأشرف لإحياء الذكرى الرابعة للاستشهاد ورفيق دربه الشهيد قاسم سليماني، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية. وأفادت مصادر عراقية بأن المراسم حملت شعار دماءكم طوفان للتأكيد على أن دماء الشهداء كانت منطلقا للثأر من الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي. واستذكر الزوار المواقف البطولية لقادة النص ودورهم في تحرير الأرض العراقية من دنس داعش الإرهابي ومواقفهم الجهادية التي أنتجت محور المقاومة والذي يواجه اليوم كيان الاحتلال الغاصب في غزة. وحول توافد الزائرين العراقيين إلى مزار أبي مهدي المهندس من نجف الأشرف لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاده ورفيق دربه الشهيد الحاج قاسم سليماني، تابع هذا التقرير.
الآن أتواجد الآن بالتحديد بالقرب من روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في مقبرة وات وسط مدينة أشرف. وكما تشاهدون منذ ساعات الصباح الباكر وإلى الآن هناك توافد كبير لإعداد من الزوار الذين جاءوا من مختلف المحافظات العراقية لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة المقاومة والانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس وكذلك الحاج قاسم سليماني. هذه الذكرى حملت شعار ورفعت شعار دماءكم طوفان، وهي رسالة بأن دماء الشهيدين الحاج المهندس والحاج قاسم سليماني كانت هي البوابة والنقطة للثار من الكيان الصهيوني وكذلك من كل مخططات الاستكبار العالمي. أيضا استذكر هنا الزوار المواقف البطولية لقادة المقاومة والانتصار ودورهم في تحرير الأراضي العراقية من دنس عصابات داعش الوهابية، وأيضا استذكروا المواقف أيضا الجهادية في دعم كافة جبهات المقاومة التي اليوم يعني أصبحت وأنتجت مقاومة كبيرة اليوم تواجه الكيان الصهيوني الغاصب في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية والتي كسرت هيبة الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل. ساعات الصباح الأولى وإلى الآن كانت هناك زيارات لعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية، حيث زار اليوم قائد أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس ووضع إكليل من الزهور بهذه المناسبة وهذه الذكرى، وأيضا استذكر المواقف البطولية للشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني والتي كان لها الدور بالشراكة مع القوات الأمنية العراقية بتحرير العراق من دنس عصابات داعش.
ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية 10 مجازر بحق عوائل في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 130 شهيدا وعشرات المصابين. مصادر طبية أكدت أن اعتداءات الاحتلال الأخيرة أدت إلى تجاوز حصيلة الشهداء في القطاع حاجز 22,300، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 57,000 منذ بدء العدوان على غزة. ومن جهتها قالت منظمة اليونسيف أن أكثر من 1,000 طفل في قطاع غزة تعرضت ساقهم لعمليات بتر بفعل القصف الصهيوني. هذا وتستمر المقاومة الفلسطينية في التصدي بقوة لجيش الاحتلال في غزة، مما أجبرته على إعلان الانتقال إلى ما أسمها المرحلة الثالثة دون تحقيق أي إنجازات عسكرية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مع استمرار المقاومة الشرسة في مواجهة الاحتلال وتدفيعها إياه الأثمان، الجيش الإسرائيلي ينتقل إلى المرحلة الثالثة مجبرا وبلا إنجازات. الاحتلال الإسرائيلي وبعد إنكار ومعاندة طويلين وفي موازاة عدم قدرته على تحقيق أي من أهدافه كانت كافية لدفعه إلى سحب 5,000 من شمال قطاع غزة، ويتجه هذا السيناريو إلى التحقق أيضا في خان يونس ومخيمها، حيث لا تزال قوات الاحتلال تلاحق أهدافا تأمل أن تمكنها من الخروج من هذه المنطقة. هذا الانكفاء يغلفه جيش الاحتلال بالقول إنه يريد نقل قواته للعمل على إتمام المهمة في مدينة خان يونس الجنوبية، فيما يمثل إقرارا بأن القوات التي كانت تعمل في جنوب القطاع لم تكن كافية ولم تحقق ما طلب منها، ما دفع الاحتلال لرفضها بتعزيزات إضافية سحبت من شمال غزة. انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال القطاع وتراجع إلى شريط ضيق نسبيا يحيط بهذه المدينة، بما يشمل كذلك سحب غالبية القوات التي كانت تكل إليها توغلات ميدانية واقتحامات، كل ذلك يشير إلى أن المرحلة الثالثة التي جرى الحديث عنها طويلا قد دفع إليها الاحتلال مجبرا من دون أن يكون قد حقق أهداف المرحلة الثانية من العملية البرية التي كان يفترض أن ينجزها، والمتمثلة بتحرير عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين وإنهاء حكم حماس لقطاع غزة والقضاء عليها. هذه التطورات تأتي مع اقتراب تقليص الغطاء الأمريكي للعدوان على غزة، حيث من المقرر أن تغادر حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد منطقة غرب آسيا خلال الأيام المقبلة. هذا القرار يثير قلق الكيان الإسرائيلي من فقدان عامل من عوامل الردع، وترجح المصادر أن تكون مغادرة حاملة الطائرات تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبمثابة تفهيم لتل أبيب بأن الحرب انتهت.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استشهاد القيادي صالح العروري يثبت الهزيمة المدوية للصهاينة بعملية طوفان الأقصى التاريخية وأمام مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. وفي رسالة تعزية لرئيس المكتب السياسي لحماس باستشهاد العروري في هجوم بطائرة مسيرة صهيونية في ضاحية بيروت، قال رئيسي إن استهداف أحد قادة المقاومة بخارج فلسطين والخرق المتواصل لسيادة دول المنطقة لهو دليل واضح على ضعف الاحتلال، وأضاف أن دم هذا الشهيد العظيم وباقي الشهداء سيزيد شجرة المقاومة قوة تؤدي للانتصار وإقامة دولة على كامل أراضي فلسطين وعاصمتها القدس. أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن اغتيال القائد الشيخ صالح العروري وأخوانه عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا، فيما أشارت حركة الجهاد الإسلامي لأن اغتيال القائد الشهيد العروري ورفاقه هو محاولة من العدو الصهيوني توسيع رقعة الاشتباك وجر المنطقة بأسرها إلى الحرب الهروب من الفشل الميداني العسكري في قطاع غزة. أسقطت كتاب القسام طائرة استطلاع للاحتلال بصاروخ مضاد الطائرات شرق مدينة غزة، كما نجحت في السيطرة على مسيرة ثانية وإنزالها جنوب حي الزيتون. وأكدت الكتائب قصف مقر قيادة وتجمعا للجنود الصهاينة بقذائف الهاون في حي التفاح وسط القطاع، مشيرة إلى استهداف مقاتليها تجمعا لآلة الاحتلال شرق حي التفاح والدرج. إلى ذلك أعلنت إسرائيل القدس قنصها جنديين صهيونيين بمحور التقدم شمال مخيم البريج، لافتة إلى توجيهها ضربة لحشود عسكرية شرق خان يونس بقذائف من عيار الثقيل. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي استهدف زوار مقعد الشهيد سليماني بمحافظة كرمان الإيرانية. الرئيس الإيراني يعتبر اغتيال القيادي في حماس صالح العروري مؤشرا على هزيمة الاحتلال أمام المقاومة. وكتاب القسام تعلن إسقاط طائرة مسيرة في مدينة غزة والسيطرة على أخرى في حي الزيتون. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا مشرعون بلا شرعة. المجازر الصهيونية في ظل الحصانة الأمريكية والغربية محور حديثنا في هذا اللقاء. نتناول فيه انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية، وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القاذرة. مستمعينا الكرام، تحذير أممي حول غزة على لسان منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في القطاع، وذلك بعد نزوح أهالي غزة بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع واضطرار بعض العائلات النازحة لافتراش العراء أو المنشآت الصحية ملجأ لهم في ظل أكبر حرب إبادة وجرائم حرب يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي سافر ضد السكان الآمنين في غزة، دون أن تتحرك المنظمات الدولية في العالم الذي يصفونه بالمتحضر، لكنه في ظل نظام السلطة والهيمنة الأمريكية والغربية هو في الواقع عالم الغاب يسوده قانون الغاب يبيح سلطان هذه الغابة أمريكا وثعالبهم المتمثلون بالدوائر الغربية المتصهينة لأنفسهم فعل كل شيء دون وازع أخلاقي ودون أدنى احترام للقوانين والمواثيق الإنسانية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلا عن وجود 136,400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55,400 شخص بالجرب و 5,330 بالجدري و 42,700 بالطفح الجلدي، منهم 4,722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4,683 حالة باليرقان الحاد. ويصعب علاج المرضى في غزة مع انهيار القطاع الصحي وانقطاع معظم أنواع الأدوية. هذا واضطرت الكثير من العائلات الفلسطينية للنزوح عدة مرات، واتخذت جنوب غزة كمأوى بعدما هدم كيان الاحتلال الإسرائيلي المنازل فوق رؤوس أهلها في إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية، مشرعون بلا شرعة.
من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الاحتلال الإسرائيلي أسقط 29,000 قنبلة على قطاع غزة، دمر خلالها ما يقرب من 70% من منازل القطاع. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الحرب على القطاع ولدت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث. وتابعت الصحيفة أن القصف دمر تماما أو ألحق أضرارا بنصف مباني القطاع، فضلا عن قصف كنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تسوق وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس. وأكدت أن القصف الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية جعلها جميعا غير قابلة للإصلاح، وأشارت إلى تدمير الاحتلال لبساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف العديد من المناطق في قطاع غزة، مخلفا وراءه مئات المجازر وآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى. هذا واعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب رئيسها بهروز كمالفندي أن الإبادة الجارية ضد الأبرياء الفلسطينيين وخاصة أهالي قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن 80,000 شهيد وجريح، 70% منهم من النساء والأطفال، واستمرار الاحتلال بهدم المستشفيات والمساجد والكنائس والذي يشاهده مليارات من البشر، وعدم وقف كل هذه الجرائم، له سبب رئيسي، وهو الشعور بالحصانة لدى هذا الكيان الزائف إزاء أي جريمة يرتكبها، وذلك بسبب دعم القوى العالمية وخاصة أمريكا لهذا الكيان. وقال كمال وندي إن أمريكا قد استخدمت منذ بدء نشأة هذا الكيان وحتى الآن 50 مرة حق النقض الفيتو من أجل دعم جرائم هذا الكيان، وهذا ما وفر الحصانة للكيان لإزاحة جرائمه الحربية وعمليات الإبادة. كما أن الدول الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا تزود هذا الكيان بأنواع الأسلحة والدعم والإسناد، ومنها تطوير السلاح النووي وبناء ترسانة من مئات الرؤوس الحربية النووية، وهذه الدول قد أعلنت بذلك للعالم بأنها لا تعرف حدودا لدعم هذا الكيان المجرم والقاتل للأطفال، ولن تقلص هذا الدعم مهما كانت الظروف. وأشار كمال فندي إلى تهديدات وزير صهيوني واثنين من أعضاء الكنيسة الصهيوني باستخدام الأسلحة النووية ضد غزة وكذلك ضد إيران، قائلا إن الهجومين الصهيونيين على العراق وسوريا وقصف منشآت هناك بذريعة تطوير أسلحة نووية، وبدلا من أن يتحولا إلى فرصة لتسليط الضوء على عدوانية هذا الكيان، حولتهما الدول الغربية إلى فرصة للضغط ومساءلة العراق وسوريا، واستبدلت مكان الضحية بالجلاد. وشدد كمال فندي بأن الجرائم الصهيونية والتهديد باستخدام السلاح النووي والتطوير المستمر للأسلحة النووية ليس نابعا من وجود علامات استفهام في القوانين الدولية، بل هو نتيجة الحصانة التي توفرها الدول الغربية وأمريكا على وجه الخصوص لهذا الكيان للإفلات من العقاب بسبب الجرائم ضد البشرية وجرائم الإبادة والجرائم الحربية. أحبتنا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة من مشرعون بلا شرعة. موضوعنا كان المجازر الصهيونية في ظل الحصانة الأمريكية والغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل التحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. فاصل ونواصل اللقاء. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب الشيعة في إيران لمؤلفه العلامة رسول جعفريان، والعلامة جعفريان من العلماء البارزين في إيران، وله دراسات واهتمامات تاريخية واسعة، وقد أسس مكتبة تاريخية تخصصية كبيرة، وله مؤلفات تاريخية كثيرة. اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب الذي كرسه المؤلف للحديث عن تاريخ الشيعة والتشيع في إيران. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب المهم، ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نوري البطاط الباحث الإسلامي. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
لو سمحتم نبذة موجزة عن هذا الكتاب الشيعة في إيران، حول المؤلف، وهل الكتاب كتب بالعربية أم بالفارسية، معلومات عامة حول الكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب الشيعة في إيران هو من كتب سماحة الشيخ رسول جعفريان، كتب باللغة الفارسية وترجمه للغة العربية علي هاشم الأسدي، وكتاب يعتبر من الكتب المهمة في دراسة الحقبة التاريخية من بداية نشوء التشيع إلى القرن التاسع الهجري. يتحدث الكتاب كيف بدأ التشيع، كيف قام التشيع، ما هي الإيجابيات التي حصلت في تلك الفترة، ما هي السلبيات التي رافقتها. طبعا التشيع بالأعم من كونه تشيعا اثني عشريا أو تشيعا إسماعيليا أو غير ذلك، فهو دراسة كاملة حول أوضاع الشيعة وكيفية انتقال التشيع أو مجيء التشيع إلى هذه البلدان وانتشاره في جميع مناطق إيران.
جيد، العنوان عنوان كبير، يعني الشيعة في إيران أو مثلا تاريخ التشيع في إيران، هذا يستلزم العديد من المجلدات، فهل استطاع المؤلف أن يتوفر على هذا التاريخ الطويل في مجلد واحد؟
طبعا يتمتع الشيخ جعفريان بقابلية تاريخية واضحة جدا، له اهتماماته التاريخية المهمة، يعني لديه عدة دراسات في هذا المجال. وفي خصوص هذا الكتاب لا يصل إلى تفاصيل المسائل في هذه القضايا، يعني لا يبحث مثلا في كل جزئيات مسائل التشيع في إيران، وإنما مثل التشيع في مثل بداية القرن الأول، بداية القرن الثاني، القرن الثالث، كيف بدأ، كيف انتشر، من هم الذين جاءوا به، من هم الذين قاموا به، من هم الذين تبنوا في القرن الرابع عشر، كيف في القرن الخامس عشر، في مناطق مثلا مناطق مختلفة، قد تكون في الري، قد تكون في مناطق فارس، قد تكون في مناطق طبرستان وغيرها، فيحاول أن يستقصي بذلك، وقد أجاد في استقصائه الموجود رغم يعني صغر الكتاب، أنه لا يتعدى المجلد الواحد.
جيد، في هذا الكتاب هل اكتفى المؤلف بالتاريخ أم أيضا تطرق إلى سوى ذلك من المواضيع كالعقيدة وغيرها؟
بالدرجة الأولى الموضوع هو موضوع تاريخي، يعني البحث بحث تاريخي حول أصل ماهية التشيع في إيران. طبعا يعني وضح فد مسألة مهمة، وهي أنه القضية هي هناك اتهامات عديدة للتشيع في إيران، أن هذا التشيع إنما هو تشيع الملوك، تشيع الدولة، الدولة الصفوية أو غير الدولة الصفوية من الدول التي حكمت هنا في إيران، ليس تشيع يعني الناس الاعتياديين، لم يقبل الناس هذا التشيع إلا تحت ظل السيف. هناك عدة إشكاليات تطرح، يعني حاول من خلال السرد التاريخي، ولو سرد التاريخي بأنه أن المسألة ترجع إلى القرون الأولى للإسلام حينما بدأ التشيع، ولا تنتسب إلى حقبة زمنية معينة كالحقبة الصفوية وغيرها.
جيد، في هذا الكتاب هل نستطيع أن نلم بكافة تاريخ التشيع منذ بدايته وحتى الآن في إيران، أم أنه اقتصر على حقبة معينة؟
هو أوصلها إلى القرن التاسع الهجري.
نعم،
يعني إلى تقريبا إلى مجيء الدولة الصفوية. ما قبل الدولة الصفوية هناك هي الإشكالية القائمة، أنه هل كان هناك تشيع أو لم يكن هناك تشيع. أثبت أن التشيع قائم طوال هذه الفترة التاريخية. طبعا تعرف أنه مثلا التشيع في قم تشيع واضح جدا ومتجذر، يعني منذ القديم. التشيع في الري كذلك، لكن ربما التشيع في أصفهان ربما لا يعد قديما، التشيع في مناطق الشمال. يعني هناك هذه الإشكالية، فعالج هذه الإشكالية إلى القرن التاسع الهجري. وإلا لو كانت العملية عملية استقصائية لما بعد القرن التاسع الهجري، ربما احتاج إلى أكثر من مجلد في هذا المجال.
طبعا هذا هو المهم، لأن البعض يعتقد أن التشيع دخل إيران مع الدولة الصفوية،
مع السيف.
نعم، شكرا لكم، سوف نعالج هذا الموضوع بمزيد أكثر، ولكن سوف نعالج هذا الموضوع بتفصيل أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
إذن لو سمحتم، كتاب الشيعة في إيران للعلامة رسول جعفريان، على ماذا يحتوي؟ نلقي نظرة على الفهرست.
نظرة سريعة على الفهرست، هو قدم مقدمة المؤلف تحدث فيها بيساب حول تاريخ التشيع في إيران. بدأ ثم ببحوث مهمة، البحث الأول حول تغلغل التشيع في إيران، الأشكال التي ظهر فيها التشيع، بعض البواعث على تغلغل التشيع في صفوف الناس. ثم دخل إلى بحث آخر مهم، وهو بحث الموالي والنزعات الدينية، فتحدث عن العراق، قاعدة التشيع والموالي، الموالي ومشاركتهم في ثورة المختار، الموالي ودورهم في الحركات الأخرى، تأثير التشيع في العراق على الموالي، الموالي وأعدادهم من قبل الأئمة، الموالي والأمة الاثنى عشر، الموالي والنزعة الشيعة الغلاة. طبعا تعرف أن مصطلح الموالي المراد به غير العرب، وكثيرا ما كان يطلق بالذات على خصوص القادمين من إيران في مناطق العراق والحجاز. ثم دخل إلى بحث التشيع في إيران، التشيع في قم، هوية التشيع في قم، قم والحكام، قم الطالبيون، قم علماء الشيعة، تأثير التشيع في قم على المدن الأخرى باعتبار أنه انتشر من هناك، ظهور التشيع واتساع نطاقه ومع مجيء العباسيين للحكم، اسلوب العباسيين في استغلال العلويين لاستلام الحكم، حركة عبد الله بن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر وإيران باعتبارها وقعت هنا، ثم استمرار التشيع في خراسان وسائر المدن الفارسية خلال القرن الثاني الهجري، حول تغلغل التشيع في إيران خلال القرن الثالث الهجري، الإمام الرضا والتشيع بالذات باعتبار فترة كانت فترة انتعاش للتشيع في ذاك الوقت، هجرة السادة العلويين إلى إيران واتساع قاعدة التشيع، ثم التشيع في القرن الثالث الهجري، الدولة الطاهرية والتشيع، ثورة محمد بن القاسم في خراسان، حكومة العلويين في طبرستان، مجالات تغلغل العلويين في المناطق الإسلامية، الأسرة الصفارية والتشيع، ثم تاريخ امتداد التشيع في الري، الابتعاد عن التشيع في فترة معينة، تعرف الري على التشيع، تغلغل التشيع في الري، امتداد التشيع بالري أيام البويهيين، آل باباوي في الري، شيعة الري تحت ضغط الغزنويين في الري، شيعة الري في عصر السلجوقي، تسامح الشيعة في تعاملهم مع المذهب السني في بقاء شيعة الري، علوي الري في العصر السلجوقي، ثم جاء إلى التشيع في بيهق اللي هي كانت الآن تعرف في سبزوار، ثم تحدث عن الإسماعيلية باعتبار أن الإسماعيلية جاءوا خصوصا في مناطق زوين، ثم التشيع في القرن الرابع الهجري، استمرار حكومة العلوي في طبرستان، المناطق الشيعية في القرن الرابع الهجري، ثم جاء إلى القرن الخامس الهجري فتحدث عن السلاجقة وحركة الإسماعيليين في خلال تلك الفترة، ثم في القرن الخامس والسادس الهجري ما هي الحواضر الشيعية الفارسية في هذين القرنين، مراسم الشيعة في تلك الفترة التي بدأت كثير من المراسم خصوصا من التعازي وغيرها، بعض المراسم الحسينية في تلك الفترة، بعض أعياد الغدير، بعض صلاة الجمعة في تلك الفترة الزمنية، ثم التشيع في طبرستان، تشكيل الحكومة الإسماعيلية في إيران، الخوارزمشاهيون والميل إلى التشيع، التشيع سقوط بغداد على يد المغول، لأن هذه أيضا تهمة كبيرة حاول المؤلف أيضا أن يعالجها، ثم جاء إلى الخاتمة، تعريف التشيع والرفض، التشيع في إيران خلال هذه القرون، الآثار الشيعية الفارسية في هذه القرون، القرن الثامن والقرن التاسع، النقوش الشيعية في القرن الثامن والتاسع أيضا، هذه خلاصة أيضا عن هذا الفهرست حول مواضيع الكتاب.
جيد، بهذا المنهج الذي انتهجه المؤلف في كتابه الشيعة في إيران، نحن أيضا يمكن أن نؤرخ مثلا للتشيع في مصر بنفس هذه الطريقة، بمعنى أن التشيع مثلا عندما تجذر في مصر منذ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومحمد بن أبي بكر وعهد مالك الأشتر وما إلى ذلك وصولا إلى الدولة الفاطمية، نستطيع نحن أيضا أن نقول بأن التشيع لم يخرج من مصر، وأن مصر تعتبر دولة شيعية، يعني إذا اتخذنا هذا المنهج نبراسا أمامنا في وضع تاريخ للتشيع في مصر. بمعنى آخر أن هذا، يعني هل يرى المؤلف أن هذا الوجود القليل أو الضيق أو غير الرسمي للشيعة في إيران يعتبر تشيعا بالفعل؟
خب، النتيجة طبعا هذا المقياس ينطبق على مصر وينطبق على كثير من مناطق المسلمين. البحث حول نقطة جدا مهمة، هل التشيع الذي كان في إيران هو تشيع السيف والسلطة، أم أنه تشيع كان موجودا متغلغلا قبل مرحلة السيف، قبل مرحلة السلطة، قبل مرحلة تلك الدول التي جاء؟
فكيف أجاب عن هذا التساؤل؟
أجاب ببحث تاريخي واضح بأن الشيعة مثل حينما وصلوا إلى قوم لم يكن هناك سيف، لم يكن هناك منادي، كانوا خلاف التيار العام، حوربوا، قتلوا، كذلك مثل في الري. أشار في بعض البحوث على أن بعض الشيعة أو كثير من الشيعة ربما استطاعوا أن يتعايشوا مع المجتمع الآخر الذي هو لا ينتمي إلى هذا الخط من خلال تسامحهم، من خلال معايشتهم، من خلال الأخلاق التي كانوا يتبنونها، بالنتيجة أنه إثبات نقطة أن هذا التشيع في كثير من المناطق، ربما من المناطق ليست واسعة لا تشمل كل مناطق هذه الجغرافيا الموجودة المعروفة اليوم، ولكن بالنتيجة إذن ليس التشيع هو تشيع القائم على حد السيفي فقط، وإنما تشيع جاء بإرادة نفس المجتمع الذي آمن به.
شكرا لكم سماحة السيد. طبعا الكتاب يحتاج إلى المزيد من التصفح والمطالعة، فنحيل القارئ العزيز إلى الكتاب في نسخته الأصلية المترجمة إلى العربية. وفي نهاية هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، كما نشكركم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصل اللهم على سيدنا محمد وآل بيته أجمعين. سيداتي وسادتي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني شباب رساليون. ندعوكم إلى متابعة هذه الحلقة، وكلنا أمل في أن تنال رضاكم إن شاء الله. سنقف معكم في هذه الحلقة عند حوار زميلتنا أمينة سليماني مع الأستاذ القارئ عماد الواجدي من العراق، وللمزيد من التعرف عليه إليكم الحوار بعد الفاصل، فابقوا معنا.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. رتل يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. واليوم سنتشرف بالحديث مع أستاذ عماد الواجدي، أستاذ علم التجويد القرآني من العراق. السلام عليكم أستاذ عماد، وتفضلوا بتقديم بطاقتكم الشخصية لمستمعينا.
الاسم عماد فاخر كاظم الواجدي، من جمهورية العراق، محافظة ذي قار. أعمل في مجال الصحة كمعاون طبي، وإضافة إلى عملي كأستاذ في علم التجويد. وبدأت هذه الرسالة من عام 1989، حيث كان لي أول درس في علم التجويد في محافظة البصرة آنذاك، وبعدها أخذت بالتعلم شيئا فشيئا إلى أن أتممت دراسة هذا العلم، وافتتحت أول مؤسسة قرآنية في محافظتي سنة 1996، أسميتها باسم الإمام الحسن، اسمها رابطة الإمام الحسن السبط القرآنية.
نعم.
ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن تعمل بجد ونشاط هذه الرابطة، حيث درس فيها العديد من الطلبة، وتخرج منها من رشح إلى المشاركة في المسابقات الوطنية وحصل على المركز الأول، ورشحوا إلى المسابقات العالمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك في تركيا، وكذلك في ماليزيا وأندونيسيا، والحمد لله رب العالمين. الأمر على ما يرام، ونحن نخدم القرآن وأهل القرآن، كما قال الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم، لتصير من غرس الهدى بستانا، سرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يصطبغون بصبغة أهل القرآن.
آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أستاذ عماد، وممكن تحكي لنا عن أهم إنجازاتك القرآنية؟
بالنسبة للمنجزات القرآنية كشخص إلي أنا، فرد عماد الواجدي، في بداية طريقي في عام 1989 دخلت أول دورة لأحكام التجويد، وفي عام 96 افتتحت المؤسسة رابطة الإمام الحسن السبط القرآنية. بعدها يعني بعد عام 2003 كنت أدرس أحكام مادة علم التجويد، وبعدها شخصت واختيرت من قبل العتبة الحسينية المقدسة كحكم لمادة التجويد في الكثير من المسابقات التابعة للعتبة، وكذلك حكمت في مسابقات العتبة الحسينية ناهيك عن المسابقات المحلية التي تقام في محافظتي والوطنية كذلك. أما في خصوص التأليف فالحمد لله رب العالمين، انتدبت من قبل ديوان الوقف الشيعي لتأليف كتاب لصف الرابع إعدادي والخامس إعدادي لمدارس الوقف الشيعي، أنا والدكتور أحمد جاسم النجفي وكذلك الأستاذ تركي الجابري، أسهمت وقمت بتأليف كتاب فيض التجويد العائد لي، وكان من ضمن تحقيق الدكتور أحمد جاسم النجفي. وهذا الكتاب قمت بجمع آراء العلماء لثلاثة عشر قرنا، خلافات العلماء حول هذا العلم وما هي آراؤهم وما هو رأيي الذي انتدبته في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين هذا الكتاب أخذ شق طريقه خصوصا لطلبة الماجستير والدكتوراه، أخذوا يأخذون منه ما هي الموارد الخلاف لدى العلماء منذ بداية تأسيس هذا العلم وإلى يومنا هذا.
أيها الكارم، لم ينتهي حوارنا بعد مع أستاذ التجويد عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا فإن للحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأحبة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع. نستأنف حوارنا من جديد مع ضيفنا الكريم الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. أستاذ عماد، احكي لي عن الآية اللي بقت عالقة في بالك.
الآية التي دائما أكررها بين نفسي وهي من سورة الملك، وما أدراك ما سورة الملك، حيث النبي محمد صلى الله عليه وآله أوصى بقراءتها وأوصى بحفظها، وأنا دائما هذه الآية تراودني، والتي مطلعها يقول: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من أهل هذه الآية وأن نكون ممن يخشون ربهم بالغيب، فلنا المغفرة والأجر الكبير.
طيب الله أنفاسكم وآمين يا رب العالمين. أستاذ عماد أخي الكريم، ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في تربية أولادكم، في نشأة أسرتكم، يعني شنو كان تأثير القرآن؟
فالحمد لله بفضل الله، زوجتي من النساء القرآنيات، وكذلك لدي ولدي وقارئ محترف لكتاب الله ويشارك في الكثير من المسابقات والمحافل، وهذا بفضل الله هي بحد ذاتها نعمة من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله رب العالمين، رب يحفظهم إن شاء الله وبارك الله فيكم. أستاذ عماد، ممكن تتفضل برأيك كيف لازم يتعامل الشخص القرآني والشاب القرآني مع والديه؟
لا أقول أكثر مما ذكر في القرآن الكريم في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالقارئ والحافظ هو أولى من غيره بأن يكون مراعيا لحقوق الأبوة، وكما مذكور وفي الروايات حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا يلهو مع من يلهو ولا يلغو مع من يلغو، تكريما وتعظيما لشأن القرآن. والحمد لله رب العالمين، هذه الشريحة تكون في المجتمع لديها دلالات كثيرة ولديها تمتلك من الحكمة والحنكة ما يؤهلها أن تكون في سياق العمل مباركة، أينما حلوا أهل القرآن تحل البركة معهم.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم، هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق.
أستاذ عماد، برأيك هل من الممكن أن يكون القرآن رمز ومنارة للوحدة بين المسلمين؟
القرآن منارا للوحدة، بل هو الوحدة، ولعله الآيات الكريمة التي تقول قال الله في محكم كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله سبحانه وتعالى يحب الوحدة، يحب التكاتف، فترانا كل أعمالنا صلاتنا في الجماعة تكون أكثر ثوابا، عملنا التطوعي في الجماعة كذلك كثير من الأعمال التي يحبها الله ورسوله أن تكون مجتمعة، لأنه هي مرضاة لله ولرسوله وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
طيب أستاذ عماد، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
تعريف القرآن الكريم، لا أعرف القرآن الكريم أكثر مما عرف نفسه، حيث في بداية سورة البقرة بعد الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يكفي القرآن هذا التعبير، ونحن من باب الروايات الشريفة عن النبي الأكرم وعن أهل بيت النبوة، فالقرآن هو ذخرنا وذخيرتنا وكذلك شفيعنا يوم حشرنا ونشرنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله أوصى خيرا بالقرآن، كذلك الأئمة من بعده، فهم كما أوصوا بالثقل الأول وهو القرآن الكريم من حيث العلم والعمل والتدبر والقيادة الصحيحة.
أحسنت عاشت إيدك أستاذ عماد. ممكن تحكي لي برأيك ما الذي ينقصنا حتى نعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
كيف نعيد المجتمع إلى القرآن؟ صراحة القرآن هو فعال في كل وقت، عاملا في الساحة في كل وقت، لكن ما هي المعايير وما هي الأساليب التي يجب علينا أن نعيد الشباب أو المجتمع بصورة عامة إلى القرآن؟ هذا يحتاج منا الكثير الكثير الكثير. فأنتم تعلمون وكما يعلم الجميع بأنه المجتمع اليوم بصورة عامة يذهب بالانحدار كثيرا نحو أمور التكنولوجيا الحديثة، حيث أبعدتنا عن المطالعة وأبعدتنا عن قراءة القرآن وأبعدتنا بصورة عامة عن الثقافة التي كنا نتطلع لها في الثمانينيات وكذلك في التسعينيات وفي الألفين. أما اليوم فشغلنا الشاغل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف ليس منها من فائدة مجدية كما يعني يروج لها بأنها لها من السلب والإيجاب. آمنت بالله، لكن اليوم لم ننتفع من هذا المجال بقدر ما هنالك من سلبيات توجه إليها المجتمع وابتعد كثيرا عن القرآن.
طيب أستاذ عماد، ممكن في نهاية الحلقة تسمعنا شيء من كلام الله المجيد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسكم أستاذ عماد، شاكرين حضوركم ووقتكم الجميل، ربي يسلمكم وحياكم الله.
شكري وتقديري إلى الإذاعة الرسمية في طهران، وشكري وتقديري إلى الأستاذة أمينة سليماني لإجرائها هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أو كنت خفيفة الظل معكم في كلامي هذا، وأسألكم الدعاء.
متابعينا الكرام، كنتم في حوارنا مع الأستاذ القرآني عماد الواجدي من جمهورية العراق، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله عز وجل.
الله أعلم حيث سنى ولاها.